ثم ذكر أن ما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما مضى بينهم في زمانهم من فتنة يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة، وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة كائنا من كان. هذا فائدة العلم، واحد يتكلم في الصحابة هذا زائغ عن طريقة أهل السنة والجماعة كائنا من كان، أي من يكون يتكلم فيما شجر بين الصحابة هذا ضال عن طريقهم. ولذلك الدعوات المعاصرة المنتنة التي تدعو إلى جعل الصحابة معرضين للنقد لأنهم بشر هي صادرة من رجل إما لا إيمان له وإما لا عقل له، لأنه إن كان له إيمان كفه إيمانه عن التعرض له، وإن كان لا عقل له فإنه لا يرجى منه خير. لذلك على المرء أن يتمسك بما جاء في كتابه والسنة، وأن يحذر من هذه الدعوات. سمعتم هذه الدعوات لما سمعتم؟ سمعتم لماذا؟ ها؟ لماذا؟ مواكبة للربيع العربي، مواكبة للربيع العربي، لأن معاوية رضي الله عنه عندهم هو أول من ورث الملك، فلذلك لا بد من تيسير السبيل إلى نقد الصحابة للتوصل إلى مسألة معاوية، ليس إلا هذا أهل السنة، أما الروافض شيء آخر، لكن السنة المقصود مسألة توريث معاوية الخلافة، مع أن عليا ورث الحسن الولاية، فالحسن تولى بعد علي، فالقول في يزيد بن معاوية ومعاوية كالقول في الحسن وعلي، وهذا له إطالة، لكن المقصود هذه الدعوات إنما تروج بإلباسها ثوب الحق، وأن الصحابة بشر كالبشر. هل تخالفون الصحابة بشر البشر؟ لا تخالفون. وأما هؤلاء الذين يقولون إن الصحابة لا ينقدون، هم يقدسون البشر، والشرع جاء بعدم تقديس البشر، لا يقدس أحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسجل في مدونات أهل السنة والجماعة من عدم نقدهم هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قالوا لأن أهل السنة والجماعة لا يقدسون البشر. لو كان أهل السنة والجماعة لا يقدسون البشر فأنتم أولى بذلك، لأن هذه المقالات التي تقولونها أنتم تقدسون بها بشرا تتمعونهم فيها. هذه المقالات ليست وليدة اليوم، هي منذ سنين، وهي من آثار الركام المتساقط بعد خروج الاستعمار من البلاد الإسلامية، فهم انتحلوها عن قوم سبقوهم، فهم واقعون في تقديس البشر، ليس أحد يدعي شيئا إلا وهو واقع فيه، هذا قاعدة، لا يأتي صاحب باطل بشيء إلا وهو واقع فيه، يتكلم بباطل تجد أنه هذا الباطل على قسمات وجهه وفي فلتات لسانه ما يكون كذلك، فإن الله حكم عدل، من تعدى بين الله عواره لأهل البصيرة، من خالف الشرع ظهر عواره على أهل البصيرة. فلذلك مثل هذه الدعوات إنما هي دعوات خفية يراد منها تسليط القول على مسألة الولاية المورثة في العالم العربي بغض النظر عن صحتها أو صوابها، ولكن فرق بين جعل الصحابة جسرا لها وفرق بين الشجاع الذي يصلح بقوله. الشجاعة قليلة، التستر خلاف وراء هذه الشاشات والإنترنت هذه يحسنها كل أحد، والكلام في زمن الهرج والمرج يحسنه كل أحد، لكن إذا استقرت الأمور وبانت الحقائق فليظهر الشجاع والذي يبين ما عنده دون حاجة إلى إلباسه قناع. لماذا القناع؟ من كان محقا فليقل ما يقول إن كان صادقا وعنده من الله برهان فالله ناصره، وإن لم ينصر في الدنيا فهو عند الله في الآخرة منصور، وإن كان ملبسا فليخشى الله وليتقه. على المؤمنين في إدخال الإلباس والتغيير على دينهم بسبب مقاصد في إنهاء خصومات وخلافات مع فلان ومع فلان. لذلك العلم يقيك، العلم يقيك، الكلام في كيفية تولي الولاية ومنازل الحكم وصوره شيء، والكلام في الصحابة شيء آخر، هذا قد يسع القول فيه والقيل واحتمال تعدده على صور مختلفة مقررة في الشرع والقدر لمن يقرأ سياسة الدول وملوك أحواله. وأما الصحابة فإنها لا تقبل الجدل، معاوية رضي الله عنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه أول ملوك المسلمين وخيرهم، إجماع هذا لا يقبل النقد، زيادة على أنه صحابي. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون نبوة ثم تكون خلافة، خلافة ونبوة على منهاج النبوة، ثم يكون ملك ورحمة. ما الذي كان بعد الخلافة؟ ملك ورحمة، هو معاوية رضي الله عنه، ومثله من تشبه به من ملوك المسلمين، ثم ملك عضوض. فإن كنت قائلا فتكلم في الملك العضوض ودع عنك ملك الرحمة، وإلا فلترين من الله عز وجل في نفسك شيئا عظيما. والله يا إخوان، أناس صالحين من العلماء الذين أفضوا إلى ربهم عز وجل ذكر لهم قول واحد من هؤلاء المتكلمين الذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم من المنتسبين إلى السنة والجماعة ويتكلمون في أئمة الدعوة رحمهم الله، ما قال كلمة، ما قال كلمة فيها أبدا. توجه إلى القبلة ثم رفع يده، قال: اللهم إن كان هذا صادقا فأظهر حقه، وإن كان مبطلا فافضح سره. فهذا الواحد اللي عنده رآه يرتعد، هذا رجل في زاوية مسجد مقبل على الله عز وجل، مال في الناس، لا يخاصم ولا يحاسم ولا ينازع ولا منصب ولا رئاسة ولا شيء، وهو من أهل العلم الفضلاء المذكورين بالعلم، وكان له يعني مقام في التعليم وإفادة الناس، ولكن في آخر عمره أقبل على العبادة والزهد. مثل هذا دعوته لا يظهرنها الله عز وجل. ولذلك الإنسان ينبغي له عندما يتكلم كلمة أن ينظر إلى الله، لا ينظر إلى المخلوقين. المخلوقون مهما عظموا لا يملكون مثقال ذرة، مهما عظم، ملك، زعيم، أمير، وزير، كبير، غني، ما يملك شيء. الله عز وجل هو الذي سيوقفك ويسألك وسيظهر إما عافيته ونعمته عليك وإما سوط عذابه ونقمته. قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، ومن أعمل لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أعمل لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموته قبل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذا إذا كان في العلماء، كيف في الصحابة؟ ولذلك هذه السنوات خداعات، اصبروا فقط 10 سنوات وترون النتائج. عرفت أناسا كان لهم رزة وتقدمة من المنتسبين للشريعة ممن ناصر القومية والشيوعية، ثم منهم من مات على شرها، ثم منهم من مات ولا يذكره الناس، وقد كان مقدم في العلم، مقدم في العلم، كان عميد لأحد الكليات الشرعية، لكن من خلع جلباب الدين خلع الله عنه عز وجل جلباب التعظيم. لذلك ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه فيما يتعاطاه من هذه المسائل، وأن يراقب الله عز وجل، وليس كل مسألة تدوك في الأفق تدخل قلبه، لا، يمرها على كتاب والسنة، كهذه المسألة التي ذكرناها في الصحابة.